بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. بإيجاز شديد حتى يكون الأخوة بصورة ما تقدم، أنه إحنا افترضنا أنه أدنى عام وأدنى خاص استثنى وأخرج بعض أفراد العام. عليكم السلام. عليكم السلام. فإذا كان يوجد لدينا مصداق مشتبه، فرد مشتبه، لا نعرف هل أنه مندرج تحت الخاص، فمن ثم بعده يكون خارجا عن حكم العام. من يدري أن هذا فاسق أو ليس بفاسق؟ في مثل هذه الحالة لا بد من الأخذ بحكم العام إذا كان العام حجة في الشبهة المصداقية. إذا ما كان حجة في الشبهة المصداقية، إما لأنه المبنى هو لم يكن حجية العام، لم يكن هناك بناء على حجية العام في الشبهة المصداقية، كما هو الرأي المعروف بين الأصوليين المعاصرين، وإما لأنه في بعض الموارد لم يكن العام حجة. في مثله هذا المصداق من يقدر نأخذ حكمه من العام نفسه، وإنما حكمه لابد أن نبحث نعرف أنه هذا شنو يصير التكليف به. طبيعي نرجع إلى الأصل العملي. أصل العملي سيد الأصول هو الاستصحاب، فطبيعي لاحظ الحالة السابقة، إذا كان يوجد حالة سابقة استصحب في المقام. إلى هنا الأمر ميسر جدا ومتفق عليه، متسالم عليه بين الأعلى، ماكو شبهة في هذا الجانب. بعض الصور يصادف أنه هذا المصداق ما إلى حالة سابقة واضحة سابقة عليه، ما إلى حالة بهذا المعنى، فيقع الكلام. طبعا متى هذا؟ إذا كانت هي الخصوصية المأخوذة هي خصوصية ما تنفك عن وجود المصداق، الخصوصية التي لا تنفك عن وجود المصداق، ربما هذا التوضيح ما بيني حتى في كتابتنا بس خلي يصير واضح أكثر إن شاء الله. الخصوصية التي لا تنفك عن وجود المصداق الأمر يصير بها معقد. من أي ناحية؟ من ناحية أن هي ما فارضين المصداق إلى التقرب ثم إلى حالة سابقة ما كانت هذه الخصوصية موجودة، أو كانت موجودة حتى نستصحبها أو نستصحب عدمها. الفاسق واضح أنه طبيعي، يمكن أن نصور هو الفاسق قبل أن يكون فاسقا، ماكو مانع من هذا، ما في مشكلة. الفاسق هو حالة طارئة، أما بعض الخصوصيات ليست كذلك. من قبيل ماذا؟ من قبيل الأمور النسبية، قد تؤخذ الأمور النسبية قد تؤخذ في بعض الأحكام الشرعية، وإذن بناء عليه يمكن الاستصحاب أو لم يمكن الاستصحاب بلحاظ هذه الأمور النسبية. مثلا قرشية المرأة مأخوذة في المخصص، إحنا عندنا العام المرأة تتحيض إلى 50، يعني ما بعد 50 بعد لا يعد حيضا حتى لو رأى الدم. الخاص يقول للقرشية تتحيض إلى 60، يعني ماذا؟ يعني إذا رأت الدم يعد حيضا. هذا صار تخصيص من العام، ولا هو الأصل هو ذاك أن المرأة تتحيض إلى 50. في مثله ماذا يكون الحكم؟ نبحث هل يمكن أن نستصحب عدم القرشية أو لا. هنا وقع خلاف عميق ولحد اليوم هو موجود بين الأعلام، لم تحسم هذه القضية على مستوى يعني البناء العام للأصول. القضية مهمة، هي قضية قد يكون مساحتها محدودة لكن هي يمكن أن نطبقها في كل مورد آخر. شنو اسم هذا المطلب؟ هو من نريد نستصحب يعني نستصحب عدمه الأزلي، هو هذا يسموه استصحاب العلم الأزيل. ربما البعض قد ناسي المطلب في السطوح كذا، قد يذكر بشكل عرضي أو كذا حسب ما تدرسون بالسطوح، والقضية بها مشكلة من المعنى. فاستصحاب العدم الأزلي، استصحاب العدم الأزلي هو استصحاب عدم هذا الأمر الذي لا يفارق وجوده معروضه الذي يعرض عليها، يعني يثبت له هو بطبيعته مو مفارق، مو أنه يمكن أن يفترق، هو إما أن يوجد معه أو يوجد بدونه أصلا. هو وجوده هو إما يكون كذا أو كذا، لأن المرأة إما أن توجد قرشية أو توجد غير قرشية. واضح إن شاء الله. الخلاف أشرت فيما سبق إلى أن صاحب الكفاية ممن بنى على ذلك، فالتزم بأن الباقي بعد العام يمكن إحراز المشكوك فيه، المشكوك منه بالأصل الموضوعي. وفي مقام توضيح كلامه قلنا سيد الخوئي، ولبنا احنا شوي وسعنا المطلب أو وضحناه وحلينا بعض مشكلاته. هكذا يكون إذا شك في امرأة أنها قرشية أو غير قرشية، ولم يكن هناك أصل يحرز به أنها قرشية أو غيرها لعدم وجود الحالة السابقة لإحداها، طبعا هو طبيعة القرشية أنه لا يوجد، إلا أن استصحاب عدم الانتساب لقريش وعدم اتصافها بأنها قرشية، حيث إنها قبل وجودها كانت نفسها معدومة، وانتسابها لقريش أيضا سيكون معدوما، يعني لم تكن قرشية. فعند وجودها بلا ريب هي وجدت، نعلم بوجود نفسها المرأة، نفس المرأة نعلم بوجودها، ونشك في أن صفتها وانتسابها لقريش هل وجد، هل انقلب من العدم إلى الوجود أم لا. يقول هذا الأصل يفيد في إحراز ماذا سنحرز إذا استصحبنا عدم قرشيتها، يعني ماذا، يعني سنحرز أنها ليست قرشية، ومن ثم بعد تلحق بحكم من تتحير إلى 50، يعني ترجع ينطبق عليها حكم العام وننفي عنها حكم الخاص بالاستصحاب. واضح إن شاء الله. لا مولانا، احنا عندنا عصر عملي ما نمشي على الأكثرية، احنا عندنا بحث أصولي ونحسب به الأكثرية مو حجة فيه، ما حاسبين على قضية الأكثرية. وخالفه المحقق الناني رحمه الله، وتعمق كثيرا في المطلب، وانتهى إلى أنه لا يمكن إحرازه بالأصل في أمثال هذا المثال، مما لا يكون للوصف حالة سابقة، وتفصيل رؤيته في المقام تتوقف على مقدمات ثلاثة. هذا هو في الحقيقة البنية التحتية لرؤية المحقق النائي رحمه الله في مسألة استصحاب العدم الأزلي. يذكر ثلاث مقدمات. الأولى ما تقدم، في الحقيقة احنا بحثنا مفصلا وطرحنا مطلب المحقق النائني وحتى ناقشناه، لكن الآن هو باعتبار انه جزء من الرؤية العامة لمطلبه لازم نستحضرها. الأولى ما تقدم من ان التخصيص ايا ما كان يوجب تقييد عنوان العام بنقيض عنوان الخاص. يعني في المثال هو نشرح، فلو كان أمرا وجوديا فالباقي تحت العام مقيد بعنوان عدمي. صحيح، يعني هنا الخاص شنو؟ القرشية تتحيض إلى 60، فالخاص أمر وجودي، من هو أمر وجودي، العام باعتبار هذا مخصص مخالف معه، هذا يقول تتحيض، هذا يقول لا تتحيض العام، الخاص يقول تتحيض إلى 60. فش صارت النتيجة؟ صارت النتيجة أن المرأة التي تتحيض إلى 50 ولا تتحيض إلى 60، هذه المرأة مأخوذ فيها ماذا؟ أن تكون قرشية لو أن لا تكون قرشية. أحسنتم، أن لا تكون قرشية. فإذا مأخوذ فيها أن لا تكون قرشية يعني أخذ في العام عنوان عدمي. لماذا؟ لأن الخاص عنوان وجودي، لأن الخاص عنوان وجودي فقد أخذ في العام عنوان عدمي. يقول فالباقي تحت العام مقيد بعنوان عدمي. زين، إذا كان الخاص هو عدميا طبعا راح الذي يؤخذ في ماذا؟ في العام راح يؤخذ عنوان وجودي، لأنه هو دائما يؤخذ في العام نقيض الخاص، شيء طبيعي. فالباقي مقيد بعنوان وجود ضرورته، أنه لا يمكن أن يبقى العام على عمومه حتى بالنسبة إلى أفراد المخصص وعنوانه بعد التخصيص. مو معقول العام يبقى على عمومه وهو ما مراد هذا العموم، والمراد هو الخاص. ما يصير هو هذا المرأة إما تتحيض إلى 50 أو إلى 60، بالنتيجة لابد يكون هناك يعني مضمون في العام، ما يمكن إحنا ننظر له بشكل كأنه نلغي هذه الجهة، فلابد أن نلاحظه. أنت تصور كأنه مادة قانونية، هذا بالنتيجة الشيء لابد أن يكون إلى حكمة، هاي المادة القانونية هي تحكم هذا الحالة. زين، ماكو احتمال انه تبقى الواقعة بلا حكم، لابد ان يعلى حكم. زين، ما هو حكم بناء على العام والخاص؟ لابد ان نبني على عدم الخاص، انه في حال عدم الخاص يثبت العام، في حال الخاص ما يثبت العام. فاذا يؤخذ في العام دائما عدم الخاص، تصير هذه النتيجة الحصيلة التي تؤخذ في العام. صحيح لولا ضرورة أنه لا يمكن أن يبقى العام على عمومه حتى بالنسبة إلى أفراد المخصص وعنوانه بعد التخصيص، وإلا يلزم التناقض. كيف؟ لأنه العام إذا قال هي تتحيض إلى 50 مطلقا، والخاص يقول؟ يقول القرشية لا تتحيض إلى 50، تتحيض إلى 60. ففي القرشية راح يصير تناقض، لأن العام أشبه بال موجبة كلية، هو طبعا موجبة كلية من حيث أنها تتحيض إلى 50، سالبة كلية من حيث أنها لا تتحيض بعد 50. تقدر تأخذ من عنده قضيتين العام، نقول هي من قلت تتحيض إلى 50 عندك مفهوم غاية، صحيح لو لا؟ فأصل المنطوق العام أنها تتحيض، كل امرأة تتحيض إلى 50، ما بعد 50 لا تتحيض، أي امرأة لا تتحيض، صحيح لو لا؟ فمن يصير الأمر بهذا النحو الخاص إيش راح يصير؟ إذا هو صادق والعام أيضا صادق راح يصير تناقض بين الموجبة الكلية والسالبة الجزئية. موجبة الكلية يعني كل امرأة هذا شأنها، السالبة الجزئية يعني ماذا؟ يعني المرأة القرشية. ومو معقول أن يجتمع، هذه قضية من أبده الأمور أنه راح يحصل التناقض بينهم. وبناء على هذا ما دام راح يصير تناقض لابد من القول، لابد من القول والبناء على أن العام يتعنون، لابد من البناء على أن العام يتعنون ضرورة أنه أفضل، وإلا يلزم التناقض، فإن السالبة الجزئية تنافي الموجبة الكلية. السالبة الجزئية يعني التي تستفاد من أن المرأة القرشية لا تتحيض إلى 50 وإنما إلى 60، ولا فرق بين المتصل والمنفصل إلا في أن المتصل يوجب انعقاد الظهور في الخاص وتقييد العام بنقيض عنوان الخاص من أول الأمر، أول ما يأتي العام هو يكون هكذا، بخلاف المنفصل فإن التقييد فيه يكون بالقياس إلى المراد الجدي والواقعي. هذه هي المقدمة الأولى، والآن احنا نأجل المناقشات في المقدمات، خلينا نحاول نستوعب كلام المحقق الناني، مو أفضل شيء إلا أن أنتم عندكم مناقشة نستفيد منها. أكو ملاحظة على المقدمة الأولى في كلام المحقق الناني عندكم؟ وين؟
لم يعطي قاعدة كلية بين الخاص والعام، إنما قال بأنه إذا كانت راشفة عن الولاد أو لا، وقال بالتفصيل
النتيجة هو احنا حيث انه راح يصير تخصيص وراح نحتاج الى الاصل العملي والعام والحجة هكذا سيكون. وقاعد يتكلم كتأسيس علما لجريان الاستصحاب العدم الازلي في هذا المورد، يعني حيث يكون الخاص حجة محكمة على العام والعام ليس حجة في هذا المورد، والبحث في هذا المقام. صحيح؟ بعدكم ملاحظة خدمتكم. نعم، وهو عدم يعني المرأة غير القرشية هيك كان رأس. نعم، هذا يعني هو مبنى المرس. لهنا احنا اختلفنا مع المرس لأنه مو مطلقا، هذا حسب الموارد وكذا. نعم، بعدكم ملاحظة خلنا نمضي إن شاء الله. هم ربما عندكم ملاحظات مأخوذة مما سبق، هاي تؤجل يعني. المقدمة الثانية أنه إذا كان الموضوع مركبا من جزئين، يقولون الموضوعات الشرعية بعض الأحيان يصير بسيطة وموضوع واحد يترتب عليه حكم، بعض الأحيان يصير مركب، وربما أكثر الموضوعات الشرعية مركبة. أنت خذ مثلا الصلاة اليومية وموضوع مركب، بالنتيجة أنت الوقت جزء من الموضوع، صحيح ولا لا؟ مثلا البلوغ جزء من الموضوع بمعنى من المعنى ولو جزء من موضوع التكليف، مثلا القصر والتمام هو جزء من الموضوع، أنت صلي قصر أو صلي تمام، أم أيضا هو لأن بالنتيجة هي صلاة واحدة إما قصر وإما تمام، وإلى آخره مما يكون مقوما للموضوع. فالموضوع إذا كان مركبا من جزئين أو حتى أكثر من جزئين، فإما أن يكون كلاهما جوهرين أو عرضين، والمراد بالعرض ما يساوق الوصف. نقول عرض، يقول مو مقصودنا العرض من معنى الاصطلاح الفلسفي، ما عندنا غرض بهذا الجانب، المهم أن يكون وصفا، أن يكون وصفا، أو يكون أحدهما جوهرا والآخر عرضا، أحدهما يكون جوهرا والآخر يكون عرضا، والحصر عقلي ينحصر في هذه الأقسام الثلاثة بلا زيادة ونقص، ما عندنا شيء آخر، إما جوهران إما عرضان إما أحدهما جوهر والآخر عرض. فإن كان مركبا من جوهرين كما إذا ورد أن من له بنان فليتصدق بكذا، فضورت هكذا، فهنا الموضوع ماذا؟ الابن الأول والابن الثاني. إذا كان عنده ابن واحد ما يجب عليه الصدق، قبل أن يأتيه الولد الثاني ما يجب عليه الصدق، فإذا فقد أحدهما أيضا ما يجب عليه الصدق. فإذا اجتمع الولدان بهذا المعنى، مو الاجتماع، لأن الاجتماع وصار بسيط، لا من كان له ابنان، صحيح لو لا ابنان هكذا راح يصير، من كان له ابنان يجب عليه كذا وكذا، يتصدق بكذا وكذا. يقول هنا فلا شبهة في جريان الاستصحاب في أحدهما، ما عندنا أي شبهة، نستصحب في أحدهما حتى وإن كان الآخر ما يحتاج إلى استصحاب لأنه هو ثابت بالوجدان، فهو أحد أولاده أمام عينه موجود يعرفه يدري به، ولد الآخر سافر وفقد أثره وخبره، فيحتمل وجوده، فإذا كان موجود يجب أن يتصدق، ويحتمل وفاته، إذا ما كان موجود لا تجب عليه الصدق. حكمه هنا يقول هذا الذي هو موجود بالوجدان هذا ثبت، هذا الجزء الأول من الموضوع، الجوهر الأول من الموضوع، الجوهر الثاني وهو الولد الثاني نستصحب، ما بأي شبه، ما بأي إشكال، ويلتئم الموضوع بذلك إذ أحد الجزئين أجنبي على الآخر، ولا ارتباط بينهما، والموضوع ليس إلا اجتماعهما في الزمان، وأن الزمان ظرف لكلا الوجودين. فإذا أحرز يعني الزمان ما مقوم حتى نقول هو الزمان راح يصير جزء من الموضوع، ما مقوم لذلك. فإذا أحرز أحدهما بالوجدان والآخر بالتعبد الشرعي فيتحقق الموضوع، ومن ثم يترتب الحكم فتجب الصدقة. واضح إن شاء الله؟ نعم. لو كان الموضوع عنوانا بسيطا مثل التقارن، شوفوا هنا أنا لازم أدقق شوية. إذا ما كان الموضوع من كان له ولدان، وإنما الموضوع من اجتمع عنده ولدان، فإذا الموضوع واحد وهو اجتماع الولدين، اجتماع الولدين، صحيح لو لا؟ فمر الاجتماع هو نفسه إلى حالة سابقة نأخذ به لا بأس، يقول كان مجتمعين فهو كما كان، هذا لا بأس. لكن هل يصح أن نستصحب وجود الولد الثاني المشكوك لكي يتحقق عنوان الاجتماع؟ شو تشوفوا؟ ما ممكن. لماذا؟ لأنه وجود الولد الثاني هو الصحيح ملازم، ملازم للاجتماع، لكن ما هو عين الاجتماع. فأنت صرت تستصحب الملزوم حتى تثبت اللازم الشرعي، مثل الأصل المثبت أحسنت، وقعنا بهذا المحذور المعروف وهو الأصل المثبت. بينما إذا كان الحكم مو الاجتماع والتقارب، الحكم لا، من كان له ولدان فعنده ولد وعنده ولدان، يعني بالحقيقة عندنا جزءان للموضوع، هذا يرجع روحه إلى، ولا هي عبارة له ولدان أيضا تقدر تصورها أنه المأخوذ به المركب، المركب يعني بما فيه من تقارن. إذا لا كان الواقع المقصود أنه جوهران الموضوع في حقيقته، جوهران الولد الأول والولد الثاني، هنا نقول ماكو مانع أنه تعتمد على الاستصحاب. أما إذا كان الأمر لا مختلف بهاي حالة الاقتران، هنا راح نقع بمحذور الأصل المثبت فلا يصح. خلينا نقرأ العبارة. نعم، لو كان الموضوع عنوانا بسيطا مثل التقارن وكان مسببا عن تحقق هذين الجزئين في الزمان لا يجري الأصل هنا، إذ تحقق الجوهرين المحصلين لعنوان بسيط لا يثبت بذلك العنوان مباشرة إلا بماذا؟ إلا بالملازمة، ولا هو بنفسه ما يثبت بالعنوان بتحقق ذلك العنوان. يعني مجرد أنه الولد الثاني موجود، وإذا كان موجود بالوجدان هو سيتحقق لديك بالوجدان، تبعا لذلك راح يصير عندك قطع بالتقارن. أما إذا هو ما كان موجود بالوجدان إلا أحدهما، الثاني بالأصل، الأصل يثبت وجوده ما يثبت تحقق التقارن، إلا بالأخذ بنظر الاعتبار التلازم بين وجوده مع وجود الأول المفروض من أول والتقارب، وهذا التلازم هذا أمر ملازمة خارجية تكوينية، هذه الملازمة الخارجية التكوينية ما ممكن أن تكون في الاستصحاب، لأنه الأصول ليست حجة بهذا النحو في لوازمها ومثبتاتها العقلية.
من أساسها بالجزء الثاني أو راح يستلزم
استصحاب وجوده،
وهذا يستلزم
التقارن. إيه، فيستلزم التقارن.
التقارن
فإحنا إذن ما استصحابنا التقارن، هو الموضوع التقارن، فاستصحابنا ما يستلزم التقارن، نقع بالمحذور بالأصل المثبت. التحقق الجوهرين المحصلين لعنوان بسيط لا يثبت بذلك العنوان، أو لا يثبت ذلك العنوان، هذه العبارة تصير أفصح، لا يثبت ذلك العنوان إلا ماذا؟ هو بنفسه ما يثبت ذلك إلا بالملازم. والملازم بعد واضح أنه أصلا هنا أنا بعد ما تحدثوا بالتفصيل عن القضية، واضح معناه راح يصير أصل مثبت. وهكذا الكلام فيما يكون كلا جزئي الموضوع عرضين، سواء كان عرضين لموضوع واحد أو عرضين لموضوعين. مثلا خلونا نبعد بالأمثلة، فمرة يصير عندنا الموضوع هو العلم والعدالة المتحققان في زيد، فهنا صار عندنا عرضان لمعروض واحد وموضوع واحد وهو زيد. علمه عرض له، عدالته عرض له. فأنت بعض الأحيان يصير عندك مثلا يجوز الرجوع إلى زيد مثلا في لفصل الخصومة إذا كان عالما عادلا، مثلا فقيها عادلا، أو يجوز تقليده إذا كان فقيها عادلا. لازم نجتمع عن الأمر زين. هنا عرضا لمعروض واحد، فيقول إحنا شنو فهمنا من الأدلة؟ إذا فهمنا من الأدلة هو كل واحد هو إلى جزئيته للموضوع بحد نفسه، نقدر نثبت أحدهما بالوجدان والثاني بالأصل، كل محدود في ذلك. أما إذا افتهمنا من الأدلة أن الموضوع ليس هو العرضين، وإنما الموضوع هو التقارن بينهما، بحيث الاجتماع هو الموضوع. إذا فهمت من الأدلة هذا، فأنت إثبات أحدهما، أحد محققي الاجتماع بالوجدان والثاني بالأصل، ما راح يكفي لإثبات الاجتماع إلا بالتلازم بين ثبوت ذلك واقعا وبين تحقق عنوان الاجتماع، فيصير أيضا نقع بمحذور الأصل المثبت. وهكذا الكلام فيما يكون كلا جزئي الموضوع عرضين، سواء كان عرضين لموضوع واحد كعلم زيد وعدالته، أو عرضين لموضوعين من قبيل ماذا؟ كعلم زيد وعدالة عامر. تقدر تتصور هذا الخيال الأصولي، يعني يقدر يفترض هكذا موضوعات علم زيد وعدالة عامر. فهنا أيضا من المعقول جدا أن تستصحب أحدهما ويثبت الآخر بالوجدان. وهكذا فيما يكون أحدهما جوهرا والآخر عرضا قائما بمحل آخر غير هذا الموضوع. أيضا هنا يقول ماكو مانع أن نجري الأصل. ليش؟ لأن إحنا عندنا عرض وعندنا جوهر آخر قائم بموضوع آخر مو قائم به في مثله. أيضا من المعقول جدا أن نستصحب أحدهما فيثبت بالأصل والآخر يثبت بالوجدان، فيمكن إحرازه بالوجدان والآخر بالأصل فيما لم يكن العرضان أو الجوهر والعرض القائم بغير هذا الجوهر محصلين لعنوان بسيط. مو المهم أنه ذلك العنوان البسيط اللي هو مثل التقارن والاجتماع وأمثال ذلك، فأيضا هذا سيكون كله مثل القسم الأول، يعني يمكن إثبات أحد الجزئين بالوجدان والآخر بالأصل بدون أي محذور. ومن هذا القبيل عندنا مثال فقهي، طبعا هذا المطلب هو نفيس بحد نفسه بغض النظر عن مقدميته لاستصحاب العدم الأزلي. شوفوا هذا المثال: لو ركع المأموم والإمام راكع، هنا صح صلاة المأموم تدرون بها. أما إذا الإمام كان راكع والمأموم بعد ما ركع صح صلاته، هو كبر وما ركع صح صلاته صح جماعته، ما لا صح جماعته صحيح ولا. فإذا ركع المأموم والإمام لم يكن راكع صح يصير جماعته ما لا صح صحيح ولا. هنا أنت شلون تفهم العبارة؟ راح يختلف الحال، يمكن إجراء الأصل وما يمكن إجراء الأصل. تدرون بعض الأحيان الإنسان يجي مستعجل، مسألة ابتدائية صلاة الجماعة، يشوف الإمام أكمل قراءته هوى للركوع، هو هم يكبر وماذا ويركع،
زين هو ما يدري عندما ركع كان الإمام راكعا أو لا، بينه وبين الإمام مصلين كثر، مصلون كثر، مسافة بعيدة، هو ما شاف زين، هو ما متوجه، كان مشغول شلون يركع ويدرك هذا الأمر، يقدر يستصحب لو ما يقدر يستصحب. يقول هنا شلون تفهم من العبارة، وهذا مرتبط تماما بما نحن بصدده. كيف؟ يقول إن لم نقل بكون الواو للحال فيكون الموضوع مركبا. إذا قلنا الواو للحال إيش راح يصير الموضوع؟ وهو أن الجماعة المأموم تصح في هذا الحال. هذا الحال من المأخوذ من اجتماع جزئين، اجتماع جزئين، فالموضوع بسيط، وهو هذا الحال، حال كون المأموم راكعا والإمام بعد ما زار يعني أدركه في الركوع، هذه الحالة هي التي تحقق الأمر. فشنو تستصحب بقاء الإمام راكعا؟ شنو الفائدة إلى أن يركع المأموم؟ شنو الفائدة أن استصحاب بقاء الإمام راكعا إلى أن يركع المأموم؟ هذه هي ملازمة تكوينا لتحقق هذا الحال، لكن هذا الحال ما كان موجود، أن تستصحب عدم المفروض ما كان موجود هذا الحال فهو كما كان، ملتفتين؟ هذا الحال ما كان موجود سابقا، إذا تريد تثبتها من خلال هذا التلازم الوجداني وقعت بمحذور الأصل المثبوت، فيصير الأمر مشكل. أما إذا قلنا لا، هنا مو الموضوع هو الحال، وإنما يوجد لدينا موضوعان، أنه حتى صح جماعتك الإمام لازم يكون راكع وأنت لازم تركب، يعني نظرنا إليهما كجزئين، أنت ركوعك ووجداني، ركوع الإمام وبقاء راكع تقدر تستصحب، ما عندك مشكلة. فحسب فهمك من الدليل، هل أن الدليل هو الموضوع فيه بسيط وهو هذا الحال، حال الاجتماع التقارب، أو لا الموضوع هو أن كل منهما هو له خصوصيته؟ أنت بعد حسب استفادتك من الدليل تجري أو لا تجري الاستصحاب. فيقول إن لم نقل بكون الواو للحال فيكون الموضوع مركبا من عرضين، ركوع الإمام وركوع المأموم في زمان واحد، فإنه يمكن استصحاب بقاء الإمام راكعا إلى زمان ركوع المأموم، فيتحقق الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل. الوجدان ماذا؟ هو أنه هو يشوف نفس المأموم راكع. الأصل ما هو؟ استصحاب بقاء الإمام راكعا. فإذا تحقق كلاهما ثبت موضوع الجماعة وصحة الجماعة. أما إذا فهمت الرواية بشكل مختلف، فهمت أن الموضوع هو اجتماع هذين الأمرين، بعد مثل القصص، ومن ثم ما عندك شيء ينقح لك صحة الجماعة، بل عندك ما يعاكس ذلك. كيف؟ خلي شوي الموضوع ينفتح عليك. أنت الحال مو هو الموضوع؟ هذا الحال كان موجود قبل أن أنت تركع أيها المصلي اللي جاي متأخر، ما جاي أول وقت حتى تلحق على الصلاة، هذا كان موجود الحال، حال اجتماع ركوعك مع ركوع الإمام، لو ما كان موجود، ما كان موجود فتستصحب عدمه. تقول لا أنا أريد أن أركب الموضوع بشكل مختلف حتى أثبت القضية، نقول هنا التلازم بين بقاء الإمام راكعا وتحقق هذا الحال الذي له الموضوعية الشرعية تلازم خارجي، هذا التلازم الخارجي ما ينفع بالاستصحاب، ما نقدر نلاحظ الملازمات الخارجية، وإلا لبنينا على الأصل المثبت وهذا الأمر لم يثبت. صحيح لو واضح إن شاء الله. بعد هذا على الكبرى، إحنا بالنتيجة إذا مثبت يجي بعدك، إذا مو مثبت هذا بعد ما غلط، صار خلص عن كلام. ومن هذا القبيل أيضا مثال آخر، خلي المطلب يصير أوضح بعد، لأنه هذا هنا هو بيت القصد. إحنا بعدين نجي نشوف إنه هذه المرأة نستصحب قرشيتها، القرشية بالنسبة للتحيض وللكذا شنو هي موقعها، هي من أي سنخ، بعدين لازم نجي نطبق، بس خلي الكبرى تصير واضحة عندنا أكثر. ومن هذا القبيل أيضا مسألة موت المورث في زمان حياة الوارث،
يصير تفجير إرهابي، يصير عمليات إعدام جماعية، رحم الله بعض الشهداء اللي إحنا مثلا كان يفترض أن تكون قبورهم وكذا وصورهم، يعدمون بوجبة واحدة، لا يعلم المتقدم من المتأخر. في مثل العالم من يكون وارثا، من يكون موروثا، تدرون إذا واحد سبق واحد بدقيقة هو ورثه، يترتب عليه لوازم. هنا لو قلنا مسألة موت المورث في زمان حياة الوارث، لو قلنا بأن الواو للحال، أيضا يقع الكلام نفسه. فيستفاد منه أنه لو حصل التقارن مثلا بين الوارث والمورث، أنه هو ما لم يمت في زمانه، أو بالنسبة إلى الركوع كما ذكرنا سابقا ووضحنا، فيستفاد منه أنه لو تقارن ركوع المأموم مع ركوع الإمام فتصح صلاة المأموم مثلا، وكذلك بالنسبة إلى الوارث والمورث. الكلام كيف؟ لأنه إذا كان الموضوع هو أنه يموت الوارث في زمان المورث، إحنا ما نقدر بعد نستصحب. إذا أخذنا القضية كحال مجموع بينهما، يعني حياة الوارث ووفاة المورث، إذا كل واحد منهم هو جزء من الموضوع نقدر نستصحب، نقول هذا قطعا ما ندري عنه هذا قبل أو بعد، فنستصحب القضية هذا كان حي ثم بعدين مات، فنستصحب أنه ذاك بقي حيا إلى أن هذا بقي حيا إلى ما بعد وفاة هذا الآخر الذي هو قتل معه، وما ندري أيهما المتقدم بالثواني أو بالدقائق في هذا الموضوع. فيأتي الكلام على أي حال، المطلب هو الوقت أخذنا، فإن شاء الله نكمل بعض تفاصيله فيما يأتي، والحمد لله رب العالمين.